بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، درسنا اليوم يتعلق بأحكام أو ببعض أحكام الممسوحات في الطهارة، أي الأحكام المتعلقة بالمسح في باب الطهارة، مسح الرأس، مسح الأذن، مسح الخفين، مسح الرأس، مسح الخفين، مسح الرأس، التيمم، المسح في التيمم، المسح الجبيرة، كل هذه الأمور أود أن أجعلها في مكان واحد، وهي موجودة ومبثوثة في كتب أهل العلم. لكن من فعل أهل العلم أو من تصرفاتهم أنهم قد يفردون بابا من أبواب الفقه بالذكر لأهمية هذا الباب. وباب الطهارة أمره عظيم، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا بد للمسلم من العناية بهذا الباب ومذاكرة باستمرار، لأنه يحتاج إليه في نفسه، ويحتاج إليه في تعليمه لولده وأهله. وهنا نقطة أشير إليها قبل البدء في موضوعنا، وهو أن تعليم الأبناء أحكام المعلوم من الدين بالضرورة من الواجبات المحتمة على الأب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأول من يدخل في الأهل هم الزوجة والأبناء، لذلك احرص على تعليمهم هذه الأحكام لتبرئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى أولا، ولتكسب الأجر ثانيا. كل ما صلى ولدك صلاة مما علمته إياه بالطريقة الصحيحة وربطته بالدليل الصحيح، لك في ذلك أجر. من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمله دون أن ينقص من أجورهم شيء، وذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. فلا تتكاسلوا في أداء هذا الواجب عليكم، فإنه من تمام المسؤولية التي ألقاها الله عليكم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وجاء في حديث في رواية قال: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، يعني يوم القيامة. ومن الغش حقيقة أن ترى ابنك أو ابنتك على خطأ في باب من أبواب العقيدة، بباب من أبواب الطهارة أو الصلاة أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا تسعى إلى تغيير هذا الخطأ وتصحيحه. أول ما أبدأ الكلام عليه في أحكام المسح في باب الطهارة، أحكام مسح الرأس في الوضوء. أولا، ما حكم مسح الرأس؟ لا خلاف بين أهل العلم على أن مسح الرأس في الوضوء فرض من فرائضه، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكره في آية الوضوء، وآية الوضوء كلها أركان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. فقوله وامسحوا برؤوسكم دل على أن مسح الرأس في الوضوء من أركان الوضوء ومن فرائضه. كذلك دل على ذلك أو دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع من روى أحاديث صفة الوضوء ذكر مسحه صلى الله عليه وسلم لرأسه. ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو يتكلم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحديث رواه البخاري. وكل الأحاديث اللي وردت في هذا الباب في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت مسح الرأس، في الحديث حمران عن عثمان مولى عثمان رضي الله عنه، حديث علي بن أبي طالب، حديث عبد الله بن عباس، والآثار كذلك الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة التالية: ما صفة مسح الرأس؟ ما صفة مسح الرأس؟ أولا، إذا غسل يديه إلى المرفقين أخذ ماء في يديه ثم نفضهما ويمسح بهما رأسه، أي بيديه. إذا غسل يديه إلى المرفقين أخذ ماء في يديه ثم ينفض اليدين ويمسح رأسه بيديه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. وقد دل على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني غير الماء اللي استعمله في غسل يده إلى المرفقين. وفي رواية: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها أي في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه. إذن هذه الصفة الأولى، الحكم الأول في الصفة في صفة مسح الرأس: إذا غسل يديه إلى المرفقين أخذ ماء جديدا في يديه ثم نفض هذا الماء من يديه ثم مسح رأسه باليدين. ثانيا، يمسح عموم رأسه، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيبل يديه بالماء ثم يضعهما على مقدم رأسه ثم يجرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث ابتدأ. هذه طريقة المسح. ثالثا، ومسح الرأس مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة فلا يسن تكرار المسح، لحديث عبد الله بن زيد قال: ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ومسح برأسه مرة واحدة. وحديث ابن عباس قال: ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. هذا الحكم الثالث الذي يبين صفة مسح الرأس. ننتقل للمسألة التالية، وهي حكم مسح الرأس مع وجود حائل. الحائل هو الذي يوضع على الرأس. أولا، حكم المسح على الرأس إذا كان على الرأس حناء. تعرفون الحناء، بعض الناس يضع الحناء على رأسه للتداوي، وبعضهم يضعها للصبغ، خصوصا النساء تصبغ الرأس، وبعضهم يضعها لأمور أخرى. قال بعض أهل العلم لا خلاف بين أهل العلم على أن وضع الحناء على الرأس لأجل العلاج يمسح على الحناء ولا ينزعه. من وضع الحناء على رأسه لأجل العلاج فإنه يمسح عليه ولا ينزعه. ولكن وقع الخلاف فيما إذا وضع الحناء على الرأس لغير العلاج ويمكن إزالته بسهولة، كالمرأة تضع الحناء على الرأس للصبغ كما ذكرنا من قليل، والذي يظهر والله أعلم كما ذكر بعض أهل العلم في فتاوى التفريق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. قالوا ففي الوضوء يجوز المسح على الحناء، في الوضوء يجوز المسح على الحناء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما لبد شعره. شو معنى لبد شعره؟ ما معنى لبد شعره؟ التلبيد وضع شيء في الشعر كالصمغ مثلا ونحوه ليجمع الشعر لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. تعرفون قبل يعني المسافة طويلة ما بين مثلا المدينة إلى مكة ولا يتيسر موضوع الاغتسال، فكانوا يلبدون الرأس فيضعون عليه شيء يجمع الشعر ولا يجعله يعني يتشعث ويكون منظره غير جيد أو يقع فيه القمل. عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ومن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوضأ للصلاة، لأن من ذي الحليفة إلى مكة مسيرة أيام، ولم يرد ما يبين أنه صلى الله عليه وسلم أزال هذا التلبيد عن رأسه. قالوا فيؤخذ من هذا جواز المسح عليه ذي الحاجة. أما في الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض أو النفاس فلا بد من إزالته. لماذا؟ ما السبب؟ وتأمل رحمكم الله إلى استنباط أهل العلم. قال لأنه لا بد من إضافة الماء، من إفاضة الماء 3 مرات ولا يكفي المسح. فعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، ظفيرة العكس، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. يقول الشيخ بن باز رحمه الله والأحوط الخروج من الخلاف قدم الاستطاعة، وعدم استعمال الحناء للصبغ ونحوه إلا بعد صلاة العشاء، يعني يكون هناك وقت لا يرتبط فيه الإنسان بوقت صلاة فيضع الحناء على رأسه في هذا الزمان لأجل أن يزيله متى ما أراد قبل دخول وقت صلاة الفجر، وبالتالي يخرج من الخلاف. لأن بعض أهل العلم ذهب إلى عدم الإجزاء، أنك لو مسحت على الحناء في الوضوء أو في غيره لا يجزئ. قال لأن من شروط الوضوء إزالة المانع الذي يحول ما بين الماء وبين فرض الوضوء، هذا قول لبعض أهل العلم. المسألة التالية، ما حكم المسح على العمامة؟ اختلف أهل العلم في حكم المسح على العمامة، والصحيح جواز المسح عليها وفق التفصيل الآتي. أولا، إذا كانت العمامة ساترة لكامل الرأس فيمسح على العمامة. الثاني، أن تكون العمامة ساترة لأكثر الرأس وناصية الرأس مكشوفة فيمسح على المكشوف ويمسح على العمامة. ما التعليل؟ قالوا لأن ما كشف من الرأس فرضه المسح، وما غطي يكفي فيه مسح العمامة. روى مسلم عن ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وقد ورد المسح كذلك على العمامة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، خرجه ابن أبي شيبة. وعن عاصم الأحول قال: رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة. وعن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة رضي الله عنه يمسح على العمامة. هذه الآثار رواها ابن أبي شيبة وسندها صحيح. مسألة: هل يشترط في المسح على العمامة ما يشترط في المسح على الخفين من اللبس على طهارة ومراعاة المدة أم لا؟ ذهب الحنابلة، وهذا من مفرداتهم، إلى اشتراط الطهارة قياسا على الخف. كيف يعني؟ يعني لا تمسح على العمامة إلا إذا لبستها على طهارة، أما إذا كنت قد لبستها على غير طهارة فما يحق لك أن تمسح عليها مثل الخف. ما التعليل؟ قالوا: قياسا على الخف، كونهما ممسوحين، والمسح عليهما من قبيل الرخصة. وذهب غيرهم إلى عدم اشتراط ذلك. قال المجد في المحرر: ومن لبس خفين أو عمامة على طهر كامل فله المسح يوما وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليهن في سفر القصر. طيب، يقول إنسان: كيف حين نعرفه أنه لا قياس في العبادات؟ لا قياس في العبادات. قال بعض أهل العلم: نعم، لا قياس في العبادات إذا أردنا أن نقيس عبادة على أخرى لإنشاء عبادة جديدة. أما قياس حكم في شرط أو في سبب أو في أحكام متعلقة بعبادة موجودة فلا بأس، ممكن أن ننظر في هذا، لكن والله أعلم، والمسألة اجتهادية. الذي يظهر لي والله أعلم أن العلماء لما يتكلمون عن خصوصا العبادات ينظرون لفعل السلف. وأنا في الحقيقة بحثت رغم جهدي المقل الضعيف، وسألت بعض من هو مختص كذلك في بعض في البحث في المسائل المتعلقة بالأحكام الفقهية ونحوها، لأجل أن يرشدوني إذا إلى أثر عن بعض الصحابة أو التابعين في مثل هذا الأمر، فما وجدت. فنقول: إذا وجد أثر عن الصحابة والتابعين في اشتراط ذلك فالقول في هذه المسألة يتعضد ويقوى، أثر الصحابة مع القياس، وإن لم يوجد فالله أعلم أنه لا يشترط ذلك، خصوصا أن المسح على العمامة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ورد عن كذلك من الصحابة رضوان الله عليهم في أكثر من أثر، لكن لم يرد اشتراط الطهارة ولا المدة. والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة ننتقل إلى، انتهينا من الرأس، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسح الأذنين في الوضوء. الأصل في مسح الأذنين قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قالوا: والأذنان من الرأس. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عثمان رضي الله عنه عند أبي داود قال: ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه. إذن ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه، هذا وجه الشاهد، مسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما، المقصود بالغسل هنا المسح، مرة واحدة ثم غسل رجليه. طيب، ما صفة المسح؟ صفة المسح جاءت مفصلة. روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، وهذا تعليم بالفعل، ولذلك أخي المربي إذا أردت أن تعلم أولادك الطهارة الوضوء لا تعلمهم نظريا فقط، بل توضأ أمامهم كما فعل عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة لما حكى حمران فعل عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاءه الرجل قال يا رسول الله كيف الطهور، علمه بالقدوة بالفعل، قال فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، يعني من الداخل ومن الخارج. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما، فيمسح بكل من السبابتين وجهي الأذنين من الأمام، باطن الأذن من الداخل تضع فيه السبابة، ويدخلهما ثقبي الأذن بالقدر الممكن، ويدير بإبهاميه على ظاهرهما، الإبهام من خارج الأذن مما يوالي الرأس مع استيعاب مسح ظاهرهما بإبهاميه ما أمكن، يعني تمسح الداخل وتمسح الخارج، داخل الأذن وخارج الأذن. المسألة التالية، هل يشرع مسح الرقبة في الوضوء؟ قال بعض أهل العلم لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجب مسحها، لا يجب مسحها، هذا بالاتفاق، ولكن وقع الخلاف في استحباب ذلك، والصحيح أنه ليس من السنة مسح الرقبة في الوضوء. ما السبب؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فعل ذلك بإسناد صحيح، وعليه فلا يشرع مسح الرقبة في الوضوء. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. أكتفي بهذا القدر، وحديثي إن شاء الله تعالى معكم في درسنا المقبل في الكلام على المسح على الخفين والمسح على الجبيرة والكلام على المسح في التيمم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.